فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع النوني وما زلنا مع تيسير الرسول. نعم، فنبتدي بإذن الله تعالى. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجعلنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط: إحداها أن تكون في قرية، والثاني أن يكونوا 40، والثالث الذكورية. نقف على كل شرط سيدنا ولا؟
نعم،
ولا أجمل؟ نقف على كل شرط؟
لا أجمل، لأن كل هذه الشروط هو هاتي على كل شرط. عايز تقف عن كل شرط مش مشاكل، إن أهم عندنا شرط هو مسألة الاستيطان ومسألة العدد، لكن نقف مش مشاكل.
إحداها أن تكون في قرية.
بيقول ولم يكن إيه؟ ولم يكن.
قال وجملته أن وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة. قال ابن قدامة وجملته أن الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط: إحداها أن تكون في قرية، والثاني أن يكون 40، والثالث الذكورية، والرابع البلوغ، والخامس العقل، والسادس الإسلام، والسابع الاستيطان. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها من حجر أو طين أو لبن.
أحسن الله تلقي الهجرتين، جزاك الله خير. أحسن الله يا محمود، تفضل.
من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والخركات فلا جمعة عليهم.
أمراب الفارس اللي هي كالخيام كده،
ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله
عليه وسلم. يعني اشترط في القرية أن تكون مبنية، يعني جرت عليها البناء، بنات والجدران، ويكون أسوار، مثلا ليست أسوارا لكن حدود لهذه القرية، حتى يقال بأنها تستقل، بأن يقام فيها صلاة الجمعة. وعدتهم في ذلك أن القرى كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا. من استطاع منهم، من سمع منهم الأذان كان يجب عليه أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا جمعة عليه.
قال ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به.
هنا أعد عليه هذا الأمر مرة ثانية.
قال وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قلنا. نعم.
ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به.
ولذلك في الدورة نبدأ بقاعدة فقهية، هبدأ بهذه القاعدة لنا من أمام مكان. شوف هنا يعولون على هذا الباب بإذن الله تعالى.
تقول المعادة سيخنا؟
ها؟
في ناس تتصل بيها مش عارف المعادة، الأسبوع ده الأسبوع القادم.
القادم.
مش ده. مش الجمعة دي.
الجمعة اللي بعدها إن شاء الله. هبدأ الجمعة اللي بعدها. ثلاث أيام فيها الكتب تدرس وتنتهي.
الله.
بفضل من ربنا ونعم. مع كثرتي أنا إن شاء الله هعطيك الجدول بالكتب نفسها. إن شاء الله يوم الجمعة تعطيها الناس. مع كثرة عموم البلوى، وهذا هو المهم عندي في هذا الباب، أنه لما عمد به البلوى لا يخفى، فقالوا إن خفي عمد به البلوى والحاجة إليها داعية دل ذلك أنه لم يكن. يعني لا يقال هنا أن ترك النقل نقل ليش أن نقل
عدم النقل
لا ترك
أن عدم النقل
ترك النقل نقلا للترك، يعني لما لم يصل إلينا
دل عنه
لم يكن. لما؟
لأن
عمد به البلوى، هذا هو الأهم. عمد به البلوى هذا هو الأهم.
قال لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليها.
وهذا أصل أصيل. إيه هو بقى عبد الرحمن الأصل؟ عشان بقى تسحى بدل الخيبة اللي انت فيها عقلا. أعد المسألة الثانية عشان.
قال لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليها.
نعم هذا هذا تقييد عظيم في هذا الباب. عامة البلوى يعني في كل الأنحاء يا سمراء، عامة البلوى يعني ما تركت مكانا إلا نزلت فيه النازلة هذه، هذه عموم البلوى. يعني هذه المسألة الناس بأسرها تحتاجها، فإن كان بتحتاجها الناس والزمان والمكان متكرر يبقى لابد أن ينقل فيه، فما لما لم ينقل يبقى لم يفعل فيه شيء. مفهوم؟ جزاكم الله خيرا سرية، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. تفضل عليك السلام كاتب أحمد الرحمن. تفضل. أنا بسأله التقعيد هذا، قال وإن سمع النداء لازمهم السعي إليه كأهل القارة الصغيرة على جانب المصر، مش ده اللي قالوا؟
رجل حنبلي سيدنا
حنبلي بالغ الحنبلي. تفضل. هو بيقول هو طبعا جاب دليل الشيخ الذين امنوا نودي للصلاة. اولا لابد ان تفهم هذه القاعده تقييد عام في هذا الباب، ان المجاور يأخذ حق المجاور، والمجاور هنا عرفت بسماع النداء، المجاور هنا عرفت بسماع النداء، ولما كان من سماع النداء الوصف صار منطبقا بتأصيل الآية فسعوا الى ذكر الله.
قال لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب مصر، ذكره القاضي رحمه الله. ويشترط في القرية أيضا أن تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة المنازل تفرقا لم تجر العادة به لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب الجمعة بهم.
رضا الله حبيبي شيخ رضا.
فتجب الجمعة بهم ويتبعهم الباقون، ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض.
هنا بيقول أن القرية إن لم تكن القرية مجتمعة بما جرت به العائلة في القرية الواحدة، يعني البناية البنات متباعدة، إن كانت متباعدة ما تسمى قرية، لأن هو العرف هنا حاكم في هذا الباب، والعرف حتى إلى يوم الناس هذا قائم. القرية لا تكون قرية إلا وبنايتها متقاربة مجتمعة في مكان واحد، لكن كانت متفرقة المنازل تفرقا لم يجر العادة به لم يكن عليهم جمعة لأنها ليست قرية. قال إلا أن يجمع منها ما يسكنه أربعون، يعني هما قال استعاضت العدد على التقارب، استعاضت العدد. وهذا طبعا أيضا حتى شرط لا دليل عليه، شرط العدد هذا الذي يتمسكون به شرط لا دليل عليه. نعم.
قال وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه شرط
واتصال بنيان. لأنه هذه معناها أن حتى الشافعي قال لو اجتمع الأربعون لكن لم يكن بنيان متقارب
لم تكن قرية،
فهو قال الحكم بذلك لابد من تقارب البنيان. نعم العرف حاكم، يعني في هذا الباب العرف حاكم.
قال وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه شرط ولا يصح، لأن القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية على ما جرت به عادة القرى فأشبهت المتصلة، ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من مصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لازمهم السعي إليها لعموم الآية.
إذا القرية إذا حكمنا بأنها ليست بقرية إذن ليس عليهم التجميع، ولو اجتمع فيهم الأربعون عند الحاملة يجمعون، أما عند الشفعية لا تصح إلا بتقارب القرى. والأمر الثاني مهم جدا، قالوا إن لم تكن قرية وإن لم يكن يجمع فيها فسمعوا النداء، وهذا شرط، فسمعوا النداء هذا شرط لعموم الوصف يا أيها الذين آمنوا. قال الله تعالى وإذا نودي من يوم الجمعة إلى ذكر من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال فاسعوا عندما ينادى، فالنداء هنا لابد عرفا يسمع، وهذا النداء ليس كالنداء الذي نراه الآن، فمعنى ذلك أن مد الصوت إذا كان يسمع إذن هو قريب فيأخذ حكم من إيش؟ القرية. فلذلك لابد له من السعي.
أستاذنا أستاذنا حضرت ممكن تجعلنا تذكر ثلاث حالات يعني قرية
الآن. قرية هذه القرية تقارب فيها البنى ويجتمع فيها أربعون حتى نأخذ بالشرطين. طيب فهذه
رفع القدر عن المقاومة دائما على الأرض الواقع،
يعني احنا لو في مثلا رحنا إلى كفر الدوار هي قرى صح كده، ده منهور قرى. كان القرية هذه لها بنايات متقاربة، والبنايات المتقاربة يجتمع فيها أربعون وهذه يجمع فيها وجوبا يكون الجمعة فيها واجبة. كان في منطقة نائية في دمنهور فيها بيوتات تتباعد بعضها عن بعض ولا يجمع فيها الأربعون فإنها لا يجمع فيها. طيب وإن اجتمع فيها أربعون على الخلاف الشافعية قالوا لا 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 يجمع فيها والحنابلة قالوا يجمع وكان الحنابلة هو الأقوى في هذا في هذا الباب لأنه لا تمتنع حتى الشافعية متأخر الشافعية غيروا الكلام على مسألة المسك في مسألة الجمعة. الحالة الرابعة هذه حالة تعتبر منفرد الحالة الرابعة أنها احنا أخذنا ثلاثة أخذنا الأولى قرية يجتمع فيها طيب هذه يجمع فيها الجمعة قرية تتباعد ولم يجتمع على عدد أربعين هذه لا يجمع فيها. الثالثة لا هو عندهم مع تباعد القرى مع تباعد البنى يجتمعون أربعون قلنا عند الحنابلة يجمع وعند الشافعية لا يجمع. الحالة الرابعة إن هو قرية هي ليست بقرية البيوتات ليست قريبة لكنهم يسمعون النداء من قرية قريبة فهؤلاء تلزمهم الجمعة بسماع النداء أن يسعوا إلى ذكر الله.
تفضل. دلوقتي في مواقع في الصحراء شركات حضرتك يعني تعرف شيء. مواقع مثلا بترول أو مثلا موقع فالناس بتروح تشتغل فيه مثلا الشركة كلها 300 نفر 500 نفر ممكن يصل 1000 نفر ويعني وسكن لكن هي تعد لا تعد قرية
لا تعد قرية ولا تعد مفيش ما طب خلاص
لا يجمعون
ولا يجمعون إلا إذا سمعوا النداء.
هو في هو مفيش نداء هي صحراء وهو في مسجد
خلاص لا ما
بس ما فهو حق ده واقع
لا ما يجمعون
لا يصلون جمعة
ما يجمعون
ولو صلوا جمعة
ولو صلوا جمعة نقول تجزي
تجزي
أقول تجزي هقول لك هنا الآن مسألة القرى والتجميع الحنابلة غير الشافعية الشافعية يقولون لا تجزي الحنابلة يقولون تجزي لما الحنابلة عولوا الأمر على العدد فجعلوا القرية فرع والعدد أصل فلو لو اجتمع العدد والقرية لم يسم لها واسم القرية لو تقارب البنى عليهم وجوبا التجميع لتوفر الشرط الأصل. الشافعية قالوا لا تجمع وعشان كده أقول لك هم يجمعون والحنابلة
جزء تاني الحنابلة
اقرأها تفضل.
قال فإن كانت القرية فإن كانت متفرقة المنازل تفرقا لم تجر العادة به تجب عليه الجمعة
لحظة يبقى إذن هو جعل الأمر على تفرق المنازل أنها ليست جمعة طيب
لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب الجمعة بهم
هم خلاص فهذا الباب هو صحيح تفضل.
قال فصل فأما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها
فأما الإسلام وإيه؟
والعقل والذكورية
نعم
فلا خلاف في اشتراطها لوجوب الجمعة وانعقادها
أمين رضي الله عنك سؤال أحسن الله
لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة
جزاك الله خير يا نادر نعم فضل
قال لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها.
طبعا هنا لقول الله جل في خلاص عشان جزء عشان وين لما ننتهي لقول الله جل في علامة يعمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فالإسلام والعقل شرطان للتكليف في وصحة العبادة المحضة ولأن الله تعالى بيّن أن العقل مناط التكليف رفع القلم عن ثلاثة وكلها منطات على مسألة العقل. أما الذكورية فهي شرط لوجوب الجمعة في الوجوب الجمعة وانعقادها دون النساء نساء لا يجب عليهن الجمعة نعم.
قال لأن الجمعة يجتمع لها الرجال والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها
ويتصح منها لأنهن صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحت هذا الصحيح. الأمر الثاني من النظر أنه إذا صحت الجماعة منها صحت منها الجمعة في الاستلزام في هذا الباب قد نقول ليس بلازم للفوارق وش الفوارق بقى أستاذ الرحمن للفارق فارق واحد ليش الفارق
شرط العدد
لا اه
ان الجماعه ان الجمعه فرض عين اما الجماعه ليست فرض عين
ممتاز هذا عند الشفاه مش عند الحنابلة فلذلك فالحنابلة عندهم ايضا صلاه الجماعه فرض عين وصلاه الجمعه فرض عين فكل ما يقولون هنا الحب المساواه
طب ايش شرط احنا
لا هو كده خلاص يقول لا يقول ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها، يعني هو عملي صحح الجمعة بصحة
الجماعة.
فاحنا قلنا لا يلزم، لأنه عددها أصلا لا عدد في الجمعة، المرأة لا تعد، يعني لو في 39 واحد ومرأة هذه ما في جمعة عندهم،
لا تعتبر
لا تعد.
ماشي لا تعد. قال فإن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
وأما البلوغ هو شرط أيضا لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب.
طبعا إيش الفرق بين الوجوب والانعقاد؟ الوجوب بالتكليف، والانعقاد بالعدل المطلوب، لأنه يعد بذلك يعني من العدد، لكن إن كان صغيرا وجاء لا يعد أيضا. يعني لو اكتمل العدد 40 بثلاثة من الأطفال هذا ليس اكتمالا والجمعة لا تصح. مفهوم؟ هاي فهم.
قال وقول وقول أكثر أهل العلم
عباد الرحمن حفظك ربي وأحسن الله إليك ورفع الله مقامك، نسأل الله أن يعظمك الأجر المثوبة، نسأل الله أن يجعله في عالي الجنة وأن يكون فرطا لك إلى الجنة ويخلف عليك خيرا وخيرات رضي الله عنك.
قال وأما البلوغ فهو شرط أيضا لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب وقول أكثر أهل العلم، لأنه من شرائط التكليف، بدليل قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، وقال وذكر منهن عن الصبي حتى يبلغ، وذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء على تكليفه، قال ولا معول عليها.
أولا لأنه المميز لا تكليف له، وين التكليف؟ أحسبوه عندما قال علموه عند سبع واضربوه عند عشر، أن هذا تكليف ليس بتكليف في حال من الأحوال، ليس بتكليف، والتكليف هذا لولي الأمر، يعني الذي يحاسب عليه هو من؟ هو ولي الأمر.
وشفنا بعض الأصولين سدل بذلك على أن المميز
بعثت لي على أي خاص يا أستاذ إبراهيم؟ بعثت لي على أي خاص؟ ما عندي أي خاص، لو تتصل فيا أنت حضرتك تأخذ رقم يا إبراهيم وتتصل فيا تبقى أحسنت لي، لكن أي خاص بعثت إلي فيه؟ عشان ما بيقول لي بعثت عليك على الخاص. لو أحد يعطي الأستاذ إبراهيم الصفحة، يعني إيه الصفحة؟ الفيس يعني؟ ها؟ يعني بقى أشوفها إزاي دي؟ طيب يا إبراهيم ما ممكن تأخذ مني الرقم أو تأخذ رقمي تتصل علي لو في شيء يخصني، تفضل. نسأل الله أن يحفظك يا سمراء، يسر الله علينا وعليك وفتح الله لنا ولك، اللهم أمين يا رب العالمين. إذا نقول أن المميز ليس مكلفا، والمكلف بذلك من؟
الولي.
الولي هو المكلف في هذا الباب.
ممكن أذكر بس الدليل لعل حضرتك ترد يعني وتشفي الغريب.
دليل إيش؟
هو بعض الأصولين قال أن المميز الطفل المميز مكلف، لأن النبي
لا الحنفية هم اللي يقولون ذلك.
قال واضربوهم عليه العشر.
قال واضربوهم تهذيبا. واضربوهم تهذيبا. نعم.
استدلوا ذلك، قال طالما أهل العقاب إذن هو مكلف.
مشكلة كبيرة شيخ، مشكلة كبيرة. قرأت الرسالة وأسعدتني جدا يا أخي الكريم أيها الإبراهيمي الفاضل، ما زلت أقول أهل الجزائر أهل شهامة ومروءة وديانة ورجولة، أنا دائما لا أنسى هذا الكلام عن الجزائريين. قرأت الرسالة وأسعدتني جدا، وأنا على وفق ما تحب وتريد، بعد ذلك إن شاء الله يعطوك بس الرقم ونتواصل بعد ذلك. رضي الله عنك يا إبراهيم، نسأل الله أن يحفظك وأن يسر لك وأن ينفع بك الأمة الإسلامية يا رب. أمين يا رب. تفضل شيخ، فهمت كيف أدخله وخلاص. أنا سعيد لأنني لما بجهل شيء بسيبه، لكن عندما أدخل فيه أعرفه. يعني معاذ أين أنت؟ رضي الله عنك. أيتها البر بولدك شفاك الله عافاك. معلش، إحنا قلنا إذن الكلام على أن المميز مكلف، لأن النبي قال علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، قالوا الضرب عقاب، عشان نفهم بس كيف يستدلون به. الضرب عقاب، والعقاب لا يكون إلا على تكليف، وحقيقة الأمر الضرب ضرب هو عقاب، وضرب هو تهذيب، ليس كعقاب للإسم، فيكون هذا من باب التهذيب والتأديب وليس من باب العقاب، فلا يكون مكلفا. فالمقدمة ردت، إذا النتيجة ترد على ذلك ولا يصح أن نقول بأنه مكلف، ليس مكلفا.
قال فصل: فأما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها.
وهذا عجب عجاب. كمل أنا بقول عجب عجاب لأنه ما عندهم أي دليل في ذلك الباب. قال الأحوال.
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمهم الله، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وروي عن أحمد رحمه الله أنها لا تنعقد إلا بخمسين، لما روى أبو بكر النجاد عن عبد الله الرقاشي قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد بن عباد المهبلي المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك.
وهذا حديث ضعيف لم يصح. هذا عنك يا أستاذ أمال رضي الله عنك وزادك الله حرصا، ما رأيتك في هذه الأيام إلا حريصة جدا، فاضلة مؤدبة مهذبة، رضي الله عنكم جميعا، وما أظن بالجميع إلا كذلك. والأخت داليا أيضا نعتذر إليها ونسأل الله أن يحفظها، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، ونسعد إن رجعت إلى المجالس. تفضل.
قال: وبإسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال: عن أحمد رحمه الله أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور لأنه يتناوله اسم الجمع، فنعقدت به الجماعة الأربعين، ولأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه صيغة الجمع فيدخل فيها الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تنعقد بأربعة لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعين.
وهذا كلام عجيب جدا نوعا ما مشتد.
وقال ربيعة رحمه الله: تنعقد باثنى عشر رجلا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثنى عشر رجلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، فأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قال إلى آخر الآية. قال رواه مسلم. وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة.
طيب، هنا خلينا ننظر في هذا الباب، عندنا أقوال خمسة أو أكثر من ذلك في التجميع. طبعا حبيب لهم رواية أنها لا تنعقد إلا بأربعين، ولهم رواية أيضا لا تنعقد إلا بخمسين، وتنعقد أيضا بثلاثة، ولكل إيش دليل. أما في دليل الخمسين فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دونه. وده احنا قلنا لسه نقول تجب الجمعة على خمسين رجلا، قف، يبقى لها منطوق وإيش ومفهوم دون ذلك لا تنعقد. هو جاء بالتصريح الآن وقال: ولا تجب على ما دون ذلك، وهذا نص في المسألة، وهذا أنهى المسألة لو كان صحيح، لكنه ضعيف. والأحكام والقاعدة العامة الأحكام فرع على التصريح، وهذا حديث ضعيف. وسنادى عن زهر عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ يعني قال: ما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم. وهذا أيضا في الإجابة فيها نظر الكلام على أبي هريرة رضي الله عنه رضا اجتهادا ليس مرفوعا، اجتهاد منه، لأنه قال: أنا لما نظرت إلى سلم يجمع لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 50، يبقى بيصف إيش وصحال لأنه أصلا حكاية الفعل في هذا الباب قد نقول بأنها أقصاها كده ليست على الوجوب على كلام الأربعين في هذا الباب، وصف الحال، وهو أصلا لم يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم. وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، ولعل هذا وأعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال أنها تنعقد بالثلاثة، وقول الأوزاعي والثور لأنه تناول اسم الجمع. وطبعا اسم الجمع هنا يؤخذ من الآية، لأنه قال: إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا. فعواء الجماعة هنا أصلا تبد أن تكون جمع. فهو الجمع أقل الجمع ثلاثة، وقول أبي حنيفة أنها تكون بأربعة على أساس أنه عادة يزيد على أقل الجمع، هذا لا دليل عليه، وما لهم الأربعين أصلا، وش الدليل على أنه يجب أن يصل العدد إلى أربعين؟ لا دلالة على ذلك بحال من الأحوال. أعدل الأقوال أنها تنعقد بثلاثة، الإمام واثنين. نعم. وأيضا عن ربيعة قال تنعقد باثنى عشر. طب وين اثنى عشر؟ قال طبعا الآية الحديث اللي هو الأول أنه في جمع فيه مصعب بن عمير، وهذه حكاية فعل لما كتب لمصعب أن يصلي بهم جمع بهم وكان في بيت باثنى عشر ركعة رجلا. أقول هذا حكاية فعل، أين أن هذا شرط؟ نحن لا ننفي كل هذا، أين أن هذا شرط أن يكون العدد بلغ هذا العدد؟ قالوا قد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما، فهم يقولون تركوه وما بقي معه إلا هذا العدد، يعني ما بقي إلا اثنى عشر رجلا، وهذا أيضا ليس فيه ثم الدلالة على أن ما دونه لا تصح الجماعة به، كل أحكيات فعل لا تدل على الوجوب. ومن قال قال الجمع اثنان، نقول له نحن ندور الآن بين اثنان والثلاثة واليقين أولى لصحة الصلاة. قل ولنا.
قال ولنا ما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع ما يقال له نقيع الخضمات، في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت له كم كنتم يومئذ؟
هذا لك دكتور جيان أحسن الله عليك.
قال 40. قال رواه أبو داود والأثرم، وروى خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
خصيف والخصيف ماشي.
قال وروى خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة. قال رواه الدارقطني.
وهذا في نظر أيضا ابن الجوزي. لا خلاص يعني الحمد لله، هذه ما تمسك به الحنابلة في هذا الباب، حديث أسعد، هذه حكاية فعل نهايتها حكاية فعل، وحكاية فعل لا تدل على الوجوب. نحن نطلب منهم دليلا يدل على الوجوب، وجوب هذا الجمع، وأنه الصلاة لا تصح أو الجمعة لا تنعقد بأقل من هذا الجمع، ما في ولا دليل على ذلك. وأيضا قوله مضت السنة وهذا ضعيف أيضا، وقول صحابي مضت السنة ينصرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس إشكال عندنا، لكن إشكال أنه ضعيف والأحكام فرعا على التصحيح. حقيقة الأمر مهما ذهبوا وجاءوا وأتوا ما في، وشوفوا عندنا إخوة ضعاف العقل وضعاف الفهم، يعني هو خطيب مسجد والناس كلها بتعول عليه، دخل عد الناس فوجد الناس مش 40 ساب المسجد ومشي، ساب المسجد ومشي ما عندك، قال هذا لم يكتمل العدد في ذلك لا جمعة إن شاء الله في هذا وضاع الناس، ضاع نفسي الخير، ضاع نفسي راح صلى ظهر وضاع الناس ها؟ لا الناس الحمد لله سابوا مشي، واحد طلع إن الحمد لله خلاص يعني، لكن هو أصلا وش فعل في نفسي الرجل؟ حقيقة الأمر ما فيش ولا دليل صريح صامد يقف على مسألة التأصيل على الاشتراط في العدد، ما في أي شيء، وكل الأدلة اللي صحت واستقامت كلها حكاية فعل، وحكاية الفعل لا ينتهض بها أن تكون يعني على الوجوب. قد يقولون صلوا كما رأيتموني وصلي، نقول ما هو دخل فيها السنة ودخل فيها المستحب ودخل فيها الواجب، حملتم هذا على الواجب لما؟ مع أن الأصل عدمه وأقل الجمع ثلاثة، فالزيادة عندكم في التأقيت على الاشتراط واجب أن تأتوا بالدليل، وده اللي يسلم من المعارضة.
كلام واسع، الناس كلها كانت بتصلي زمان.
فضل الله.
الحمد لله. إن شاء الله يصلي.
آمين.
قال وقول الصحابي رضي الله عنهم مضت السنة ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما روى أنهم كانوا 12 رجلا فلا صح، فإنما رويناه أصح منه رواه أصحاب السنن. قال والخبر الآخر يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل. قال فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه.
هذا عجب عجب، والله عجب عجب. هو أيضا هذا الكلام القول بأنه تحكم بالرأي هذا كلام بطل، كلام يتهم فيه من قال بذلك، لأنه عنده أصالة للآية وهو أقل ما ينزل تحت الآية لابد أن يكون واجبا. قال فاسعوا إلى ذكر الله، هذه للجماعة، الخطاب ليش الجماعة؟ أقل الجمع كم؟ ثلاث. نزل تحت وصف الآية ما نزل؟
نزل.
هو هذا، وده أقل ما تقوم به الجمعة في هذا الباب.
قال فإن التقديرات بابها التوقيف.
رد الله عنك يا شخوال، احنا تحت أمرك، حفظك ربي.
قال فإن التقديرات بابها التوقيف، فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونه جمعا، ولا للزيادة على الجمع، إذ لا نص في هذا ولا معنى نص، ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفى بالاثنين،
فإن الجماعة تنعقد به.
إيش قال معي سمحني؟
قال فإن التقديرات بابها التوقيف.
ممتاز.
فلا مدخل.
أبا معاز كلامك صحيح. هي وصف حال وليست شرطا. تفضل.
فلا مدخل للرأي فيها. ولا معنى لاشتراط كونه جمعا ولا للزيادة على الجمع، إذ لا نص في هذا ولا معنى نص، ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفى بالاثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما.
لحظي ما حضرتك يا شيخ مصطفى، قلت احضروه لأنك أتعديت وجاوزت كثيرا، بعد ذلك قلت لا حظر على أخ يطلب العلم، فأرجوك اطلب العلم وخلاص فلا تكسر علينا، رضي الله عنك. تفضل يا غريب الدار، يعني أنا ما أدري ما أفعل. طيب إما تاخذوا التلفون وإما أراسلوا المشرفين أو طالبة العلم ضروري وأخذون بياناتكم، وأنا هتصرف حتى أخذ بيانات منهم وأتصل بكم، لأن عارف أنه يوم الجمعة، يوم الجمعة في قراءة الشيخ السمري وكذا وكتاب التوحيد، فيلعل الإخوة في الجمع تستفيد من
موجودين، يعني
هنكون موجودين على الزوم مش على. فهمتوا ما قلت؟ اذهبوا الى طالبة العلم او اذهبوا الى المشرفين، اتركوا البيانات وانا ساتصرف معهم بعد ذلك، رضي الله عنه. تفضل.
قال فان التقديرات بابها التوقيف، فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونه جمعا ولا للزيادة على الجمع، اذ لا نص في هذا ولا معنى نص، ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفي بالاثنين.
وكلام هنا اكتفي بالاثنين، هذه مسألة خلافية، ونحن نقول الاحتياط لصلاة الجمعة ان تكون على الاكثر في هذا الباب على الثلاثة. نعم.
قال فإن الجماعة تنعقد بهما.
ماشي.
قال فصل، فأما الاستيطان فهو شرط في قول اكثر اهل.
يبقى انا صحيح في ذلك حتى لا يكون شوش على الاخوة، كل ما جاء من الادلة على الاربعين كلها وصف ايش؟ وصف حال وليس اشتراط، ونحن نتكلم على الاشتراط، فلذلك نقول أن الأمر الله أكبر، رضي الله عنك شيخ محمد شحاتة، رضي الله عنك. فنحن نقول في هذا الأمر أن الاشتراط أمر زائد، وصح أن أقل الجمع تقام به الجمعة.
قال فصل، فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يضعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة، فإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان.
هنا الكلام على الاستيطان، وهذا الأمر أيضا اشتراطه من أين أتى؟ من أين أتى؟ حاله أنه سنة في المدينة، يعني مسألة الاستيطان لو سألت عن الدليل ما تجد دليلا واضحا في هذا، لكن هو حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في هذا الباب، حال النبي في هذا الباب هو الأصل، لذلك قالوا الاستيطان شرط في قول أكثر أهل العلم، بأن تكون القرية مجتمعة البنى وتكون متقاربة، وبعد ذلك يعني قال لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، يعني مقيمون فيها. أما الصحراء فليست كذلك، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يضع أهلها عنها في الشتاء دون الصيف، المعنى أنه لا يستقرون فيها، عدم الاستقرار يدل على عدم التجميع، يعني لو ما في مساجد في المصايف اللي بيذهبون إليها في هذا الباب مساجد ويكون البنات حولها ليس عليهم جمع في هذا الباب، أو في بعض السنة فإن خربت، إن خربت لها حالان، الحال الأولى مجمعون على إصلاحها فهؤلاء عليهم الجمعة واجبة لأنه ما زالت اسم القرية عليها، لو أجمعوا على النقلة يبقى إذن خلع عنها اسم القرية فإذا لا يكون يجب فيها التجميع.
قال فصل، واختلفت الرواية في شرطين آخرين، أحدهما الحرية ونذكرها في موضعها إن شاء الله.
لحديث أنه الجمعة لا تجب على أربعة منها العبد، ولأن العبد وقته مرهون بسيده، وطبعا ابن حزم صراحة في هذا الباب قوله أقوى، في رواية عن أحمد يوافق ابن حزم على أنها تجب الجمعة على العبد أيضا كما تجب على الحر.
قال
وثاني إلا حق الله، الكلام اللي بتكلمش حق الإنسان أنا، يعني حتى لو وقته مرهون بسيدي فحق الله لابد أن إيش ها، وأنا ممكن نحج الشافعية والحنابلة ومن قالب أنه لا جمعة عليه في هذا الباب، لا ولا النص خلاص نقف على النص، لكن من ناحية النظر يحجون، كيف يحجون صعيدي الو كده بالشرع اكون تابع للشرع ستجد الف مخرج باذن الله. انا بسال سؤال خليه خلاص. يا ابراهيم فلاح كيف تكون حج عليه
نظرا يعني؟
اه نعم. وشو
صيام الفرض؟
شوف شو الولد فلاح فهلوي فاء واتقنها جدا. اه نعم. المسألة على التغريب. الحمل قلب التغريب، شفاء قلب التغريب، والتغريب هذا في اقتطاع وقت السيد العبد. فهمتم؟ فإذا لما سنقول هنا قدم حق الله على حق الحق السيد.
تغريب
نعم. في الجلد. صحيح هم عاملين بس تغريب يعني زنا فعليه الجلد وعليه ايش؟ التغريب. اللهم عاصمنا وعاصم المسلمين. تفضل.
قال والثاني إذن الإمام.
يعني الجمعة لا تقام إلا بإذن الإمام. وهذا رواية عند أحمد، وهذه طبعا أصلا أيضا مثلها مثل الأولى، فيها خطأ كبير. ليش؟ حق لم قدر. قال أقضوا الله فإن الله أحق أن يقضى، أو قال فإن حق الله يقضى. قال أقضوا الله فدين الله أحق أن يقضى.
قال والثاني
رضي الله عنك يا محمد شحاتة، كم نحبك في الله.
قال والثاني إذن الإمام، والصحيح أنه ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور رحمه الله. والثانية هو شرط، روي ذلك عن الحسن والأوزاعي وحديث أبي ثابت وأبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر، فصار ذلك إجماعا. قال ابن قدامة ولنا أن علي رضي
يعني دليل على أن يصح من غير إذن ولي الأمر. علي بن أبي طالب كان حوص العثمان ولم يأذن وصلى به.
قال ولنا أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان رضي الله عنه وأمر بالصلاة معهم. فروى حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه هو محصور، فقال إنه قد نزل بك ما ترى، وأنت إمام العامة، وهو يصلي بنا إمام فتنة، وأنا أتحرج من الصلاة معه. فقال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم،
الله،
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال أخرجه البخاري والأثرم.
أيها لكن أحدكم إمعا، إذا أحسن ناس أحسن، وإذا أساء ناس أساء، فليوطن نفسه على الإحسان. طبعا أصلا عندما تقول صلى بالناس أن الصلاة لا تعطل، وهذه فيها دلالة أنه لم يستأذن. وجه الدلالة من هذه القصة أنه لم يستأذن من عثمان رضي الله عنه وصلى به. وحقيقة الأمر يعني اجتماع الجمعة أو إقامة شعيرة من شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام. كيف يقال بنا يعني يؤخذ فيها الإذن ولي الأمر؟ لا.
قال رواه البخاري والأثرم، وهذا لفظ رواية الأثرم. وقال أحمد رحمه الله وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون. روى مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي جعفر القارئ أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة، فخرج يتبع الناس يقول من يصلي بالناس؟ قال حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له عبد الله رضي الله عنه تقدم أنت فصل بين يدي الناس، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام.
نعم.
كالظهر، ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات، وما ذكروه إجماعا لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه، فإن قلنا هو شرط فلم يأذن الإمام فيه لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا، وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته.
نتوقف يعني لا يعني هو لو مات خلاص يتوقفون تنقلب ظهرا. وده كله على ايش؟ كله على القول بان صلاه الجمعه يشترط فيها اذن الامام. وصحيح رجح انه صلاه الجمعه لا يشترط فيها اذن الامام. والمساله قصه علي بن ابي طالب ظاهره في ذلك، وعبد الله بن عمر قصته ظاهره في هذا الباب، ولانها شعيره من شعائر الاسلام، فرض عين على كل انسان. وحق الله ودين الله لا يتوقف على اذن احد. حق الله ودين الله لا يتوقف على اذن احد. لو صلبوه يصلي حسب حاله. وكذلك يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام العامة، فوجب إقامتها حتى وإن لم يأذن الإمام. نعم.
شيخنا معلش أنا آسف، هنبدأ من أول التخريج على الشرط الثاني وهذا تفصل
فين؟
فإن قلنا هو شرط؟
ماشي.
قال فإن قلنا هو شرط فلم يأذن الإمام فيها فيه لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا.
طبعا أنا أقول إن قلنا منه شرط فلم يأذن الإمام إذن لا تصلى جمعة لأنه منوطة بإيش؟ بإذن الإمام. فإن جمعوها دون إذن الإمام عصوا الإمام. وهنا يطبقون أيضا فيها قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عصى أميري فقد عصاني. هذا إن قلنا بأن الإذن منوط بولي الأمر. نعم.
وصلوا ظهرا
ويصلون ظهرا وجوبا.
وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته
لأنه ما صار أمين المؤمنين. والدلالة على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله لما طعن قال ابن عمر اذهب إلى عائشة وقل يريد عمر أن يدفن بجانب صاحبيه.
فإن صلوا
فقال اصبر يا رجل ما أتينا إلى 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 إلى
ماشي إن أنا أكمل عشان حضرتك تربطها بال
لا ما أتينا بالشاهد. الشاهد قال قل لها عمر لست اليوم بأمير للمؤمنين. فلذلك هنا الموت من باب أولى. هذا عندما طعن عالم أنه خلاص سيستخلف. فإذا إن مات من باب أولى تكون بطلت إمارته إذا بطل إذنه فلا بد من إذن جديد إذا استخلف. نعم.
قال وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته. فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فلم تجزئهم صلاتهم.
نعم. لأن الإذن سقط. الإذن لما سقط انتهى.
قال فهل تجزئهم صلاتهم؟ قال على روايتين أصحها أنها تجزئهم لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته. ولم نعلم أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا. ولأن وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان ويتعذر إذن الإمام لفتنة فقال القاضي ظاهر كلامه صحتها بغير إذن على كلتا الروايتين. فعلى هذا يكون الإذن معتبرا مع إمكانه ويسقط اعتباره بتعذره.
وهذا مهم جدا أنه قال بأنه إن تعذر إذن الإمام في فتنة فيها فيصح تصح الجمعة من غير إذنه وتسقط بالعذر. فكانهم قالوا يعني في الحالتين سواء قلنا أنه لا إذن له أو قلنا له إذن وكانت الفتنة ففي الحالتين صلاة الجمعة صحيحة. والثمرة هنا ثمرة الخلاف وين؟ ثمرة الخلاف عند عدم الفتنة وأنه لم يأذن ويصلون. قال يعيدوها ظهرا أذن تصح عند الجميع. والصحيح الراجح أن إذن الإمام في هذا في فرض عين كالجمعة وهي شعيرة من شعائر الإسلام لا ليس شرطا في صحة إقامة الجمعة.
هذا كل الأدلة التي استدلوا بها ليس محل نزاع
ولا لا ليس لها أي قريب ولا بعيد. ليس لها
أقصد الأدلة التي استدلوا بها على عدم إذنه ليست محل نزاع.
لا تقول اللي رتبوه على عدم إذن دي ثمرة دي ترتيب أحكام. يعني قال فإن قلنا المسألة معولة على الإذن فرتب بقى المسائل التي تترتب عليه كلها مهدومة لأن الأصل إيش المقدمة مردودة. فالمقدمة مردودة ما ترتب عليه كله إيش مردود. تفضلي بقى العشاء تؤخر يا بنت الحلال. يا بنت الحلال حنفقهكم لغاية إمتى؟ العشاء من السنة أن تؤخر وأنت في درس.
كلتا الروايتين
أيوة لأن الأولى خلاص مش محتاج للإذن. الثانية للفتنة. إذنه لا 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 يتأتى لوجود الفتنة فلا تعطل.
ابن قدامة استدل على المذهب الأول على عدم اشتراط إذن الإمام بأدلة كلها
في الفتنة في الفتنة. لكن أنا نقول في التأصيل العام. التأصيل العام قال إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فسعى ولا ذكر انتهى. التأصيل العام أنه ما في لو في إذن الإمام ما أشاره لا أشار الله تعالى له في كتابه ولا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بحال من الأحوال. سامي كيف أخبارك؟ أسأل ربي أن تكون عمرة متقبلة وسفرا طيبا مباركا وأن يهدي لك كل حال وأن يفتح لك كل أبواب الرزق حبيبي. أنا أحتاج دعائك جدا. وبعدين احنا منتظر التذكرة من أجل التحليق فوق الأماكن المباركة.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون
سقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية
وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخي النبيل الخلق والضاح المحيّا.